الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 62 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد، لا يعيش لها الولد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، هذا يسمى بأسباب النزول. قوله كانت المرأة تكون مقلاة أي يموت أولادها عند ولادتهم أو بعدها بقليل، فتجعل على نفسها نذرا إن عاش لها ولد أن تهوده، لأنهم كانوا يعلمون أن اليهود أهل كتاب ودينهم أحسن من دين عباد الأصنام والأوثان. ومع ذلك اليهود بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ليس منهم من هو على الطريقة، بل وقبل ذلك كثير منهم كفروا بعيسى وأرادوا قتله واعتقدوا قتله، بل واتخذوا عزيرا إلها كما أخبر الله عز وجل. فلما أجليت بنو النضير وقصتهم في سورة الحشر، وتسمى بسورة بنو النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، كان فيهم من أبناء الأنصار أي ممن تهود وصار منهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا، يعني كأنهم سيأخذونهم على الإكراه، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن إن دخلوا في الإسلام طواعية فذاك، وإن لم يدخلوا في الإسلام وبقيوا في دولة الإسلام كانوا من أهل الذمة. وليس في هذه الآية ما يذهب إليه أصحاب وحدة الأديان من أن الكفار لا تلزمهم أحكام الكافرين، بل يرون أن هذا من إقرار الإسلام لهم، ليس فيه إقرار لكفرهم وشركهم، ولكن فيه أن الإسلام الصحيح هو الذي يدخل صاحبه طواعية في دين الإسلام. قد تبين الرشد التوحيد من الغي الشرك والتنديد. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحو قال أبو عبد الرحمن. هذا حديث حسن على شرط الشيخين، نكل بهم في غزوة بدر وهكذا في الفتح، ولحقهم نقص في أحد، وأهينوا في الأحزاب وفي غير ذلك من المواطن. ثم بعد أن دخلوا في الإسلام دعا لهم أن ينالوا خيرا. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. في هذا الحديث فضيلة الأنصار، وإذا أردت التحقيق فالمهاجرون والأنصار كلهم أنصار، فمبغضهم ليس من أهل الإسلام، لا سيما إذا كان بغضه لهم لما حملوه ولما بلغوه ولما ناصروه. وقد جاء بمعنى هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي بعضها: من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فينبغي للمسلم أن يكون محبا لمن كان مناصرا لدين الله ولمن كان مستقيما على شرع الله، وأن تكون المعاداة في الله كما تكون المودة في الله. قال: والمؤمل هو ابن إسماعيل، به شيء من الضعف ولكنه مقرون. وحبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث ولكنه متابع. قال الإمام النسائي رحمه الله في فضائل الصحابة: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله أو إلا أبغضه الله ورسوله. فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله. قال: هذا حديث صحيح. عبد الرحمن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري، حبيب هو ابن أبي ثابت. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا أيضا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا داود بن مهران قال: حدثنا داود بن يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ من الوضوء؟ قال: مد. والمد هو غرفة باليدين، هذا هو المد، ونصيف المد هذه غرفة بيد واحدة. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. والصاع أربع أمداد بمد الرجل المعتدل. قال: فقال الرجل: لا يكفيني. قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا داود بن مهران، وقد قال أبو حاتم: صدوق ما في تعجيل المنفعة. وقول أبي حاتم صدوق بمعنى ثقة، وأما غير أبي حاتم إذا قال صدوق فهو حسن الحديث. لكن أبو حاتم لما ترجم للإمام مسلم قال صدوق مع جلالة مسلم وعلو شأن مسلم، إذ أن الإمام أبا حاتم يعتبر من المتشددين في الجرح والتعديل، فربما ضعف بالخطأ والخطأين. فإذا قال في أحدهم صدوق جاوز القنطرة. قلنا هذا حتى لا يشكل عليكم حكم الشيخ مقبل على الحديث بأنه صحيح، وقول أبي حاتم الرازي بأنه صدوق. وفي هذا الحديث اقتصاد في الوضوء والغسل، إذ أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بمعناه في الصحيح. قال جابر: قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنسأل الله السلام، الإسراف موجود عند الرجال وعند النساء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أصله في البخاري مع الفتح، وأخرجه النسائي. نعم الحديث قد جاء عن جابر وجاء عن صالح بن خوات وجاء عن أبي هريرة وجاء عن مجموعة. وهذا الحديث وهذه الهيئة إذا كان الجيش الذي يحاربه الجيش المسلم خلف القبلة عكس القبلة، أما إذا كان الجيش جهة القبلة للمصلين سيصلي بالصفين جميعا، ثم إذا سجد تبعه على سجوده الصف المقدم وبقي الصف المؤخر، فإذا قام من السجود سجد الصف المؤخر، ثم إذا قام الصف المؤخر من السجود تقدم مكان الصف المقدم وتأخر الصف المقدم، ثم يصلي بهم على الوجه الأول، فعند التسليم يسلمون معه جميعا. أما إذا كان الجيش عكس قبلة المصلين فهنا صلى بمن معه ركعة ثم أتموا ركعة لأنفسهم، ثم جاء الصف الثاني فصلى بهم ركعة وأتموا ركعة لأنفسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وهناك أوجه أخرى ذكرها النووي رحمه الله، إذ قد رويت صلاة الخوف على 16 وجها كما قال بعض أهل العلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر، والنهي هنا للتحريم لأن هذه الأمور محرمة، ومهر البغي هو ما تعطاه المرأة على فرجها، أما مهرها في حال زواجها وعفتها فهو من أفضل المكاسب وأطيبها، لأنه لم يدخله شبهة ولا شيء من الحرمة، لكن المرأة التي تتكسب في فرجها بالحرام مالها حرام وفعلها حرام وأفعالها المالية لا تؤجر عليها وإن تصدقت، كما قال بعضهم بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وهكذا ثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلاب ولا يجوز تربية الكلاب ولا يجوز استخدام الكلاب إلا ما كان من كلب الصيد أو الماشية أو الزرع مع عدم جواز بيعها. وثمن الخمر حرام، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كما تقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه في مسند أنس. وما أكثر المتاجرين في الخمر في هذه الأيام، بل ومن يتاجر في المخدرات وفي غير ذلك من الأمور المفسدة للعقول المفسدة للأديان المفسدة للأبدان، وتجد أن صاحب هذه التجارة يتباهى للناس بما معه من مال ويكثر ربحه، والناس في هذه الأيام نظرتهم إلى المال، حتى قال بعضهم رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن حفتر، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا ربيع ابن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لقيس بن حبتر قد اثقه ابو زرعه النسائي عبد الكريم هو ابن مالك الجزري. الحديث اخرجه النسائي فقال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال عنبان المفضل بن فضاله عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى اخذتا بركبتيه ففرع بينهما. أي وهو يصلي وهذا من العمل الجائز في الصلاة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه أبو داود والنسائي كما في تحفة الأشراف. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قوما قط إلا دعاهم أي دعاهم إلى الإسلام ودعاهم قبل قتاله لهم. وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين بعض الأحاديث الذي فيها أنه بيتهم؟ فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، يجمع بينها على أن القوم الذين قد بلغتهم الدعوة كان يبيتهم ولا يبالي بإبلاغهم، وأما الذين لم تبلغهم الدعوة فكان صلى الله عليه وسلم يدعوهم كما قال ابن عمر وكما قال ابن عباس كما ترى. وقد بوب عليه باب الدعوة قبل القتال. وفي حديث بريدة فإذا حاصرت أهل حصن فادعوهم إلى ثلاث خلال. قال رحمه الله الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط حتى يدعوهم. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وعندهما بثلاثين صاعا من شعير. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن يزيد قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير خذها رزقا لعياله. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ويزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان. والحديث في الصحيح أو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث مما يطعن فيه الجهال ومن في قلبه مرض على الصحيحين. يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله يقول في شأنه ووجدك عائلا فأغنى يرهن درعه، ولماذا ما رهن من المسلمين؟ والحديث لا مطعن فيه، الحديث ثابت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا إلا أنه كان ينفق المال في أوجه الخير، وربما يعطي الرجل بين الجبلين ويقسم الغنائم ولا يبقى له شيء، فربما استدان إلى الغنيمة. وأما كونه لم يستلف من أصحابه لعله ما أراد أن يدخل عليهم الحرج، لأن الصحابة رضي الله عليهم سيعطونه بدون رهن وبدون استلاف. ومثاله الآن أحيانا يكون مع بعض أصحابك مال فتتحرج أن تقول له يا فلان اعطني ألف أو ألفين سلفا إلى ميسرة، ربما يأتيك بالمال ويقول لك والله ما أخذها منك مرة ثانية. فلهذا المقصد قد يذهب يتدين من غير صاحبه، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا عفان وأبو سعيد المعنى قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال بن خباب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أدعهما لدين إن كان، فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح الهلال بن خباب، وقد وثقه أحمد بن معين وغيرهما كما في التهذيب، وفيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شؤم الذهب والفضة وما في بابهما إذا لم ينفق في سبيل الله أو كنز على غير الوجه الشرعي مع عدم أداء زكاتهما. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يرصد للدين ما يقوم بقضائه، فإن الدين حمل على الإنسان في دنياه وفي أخراه. قال النفس النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قوله: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، في الصحيح من حديث عائشة: ولا أوصى بشيء، أنكرت على من قال أوصى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وترك درعه مرهونة عند يهودي، دليل على أن المستدين إذا كان قد أدى ما يقوم بدينه ليس بمؤاخذ، ليس بمؤاخذ. ومع ذلك قام الصحابة رضي الله عليهم الذين هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أهل بيته أو أبو بكر باسترجاع ذلك الدرع وأداء الدين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر بن عباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس رضي عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله. هذا حديث حسن، الشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم، يعني ساقه الشيخ لذكر عودة الوالد في هبته لوالده، وهذا دليل على أن العود في الهبة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل فاعل ذلك بحيوان خسيس وبفعل سيء وهو العود في القيء. وقد تقدم مرارا أن العود في الهبة، هبة الوالد لولده، جائزة إلا في هبة قد دخل عليه بها أعطيات أو زواجات أو نحو ذلك، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.